السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ارفع الصوت، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الأنبياء، بدءا من الآية رقم 7. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. هذا وعيد في ضمن وصفه تعالى سيرته في الأنبياء من أنه يصدق مواعيدهم، فكذلك يصدق لمحمد عليه السلام ولأصحابه ما وعدهم من النصر.
كيف على هذه قوله سبحانه: ثم صدقناهم الوعد، لما زعموا أن القرآن سحر، ثم انتقلوا إلى أنه شعر، ثم قالوا إنه مفترى، أي اختلقه الرسول صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، لأنه قبله قالوا ساحر: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ثم قالوا أن هذا رجل مثلنا، أفلا تعقلون، كسائر البشر، لأنهم كانوا يزعمون أن الرسل من عند الله ما يكونوا بشر. الله عز وجل قال: وما أرسلنا قبلك إلا ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. الآية واضحة، هؤلاء لما زعموا أنهم بشر مثلنا، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وزعموا أنهم يأكلون الطعام، لأنهم يروا أن الذي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لأنهم أنكروا أن الرسل تأكل كما تأكل الناس، يزعمون أنهم ملائكة ثم يمشون في الأسواق. لا تفهم منا أن يمشي في السوق كما يمشي الإنسان حين يعبر الأسواق، لا لقصد، إنما أرادوا أنهم هؤلاء يتصرفون بالبيع والشراء وليست عادة الرسل. كذبهم الله عز وجل، قال: نحن أرسلنا رجالا كمثل سائر البشر، إنما خصصناهم برسالة، إن كابرتم اسألوا أهل الذكر. أهل الذكر يعني به من أنزل عليهم الكتاب من قبل القرآن، أحال الله عليهم اليهود والنصارى، لأنهم لو سألوا اليهود والنصارى وهم يمالئون قريشا على النبي صلى الله عليه وسلم، يمالئون يعني يساعدون، وهم أعداء الرسل، لكن لا يستطيعون أن يقولوا إلا من أرسل إلينا بشر، لأنهم لو قالوا خلاف ذلك أنكروا دينهم وكفروا به. هذا القول هو الراجح، لا قول من يقول فاسألوا أهل الذكر علماء المسلمين، لأنهم يعلمون أن علماء المسلمين لا يقولون إلا ما يخالف آراءهم. ثم بين الله عز وجل أنهم تمادوا في طغيانهم فأهلكهم الله عز وجل، ولذا قال ثم صدقناهم الوعد، يعني صدق الله رسله في وعده أنه ينصرهم وينصر من اتبعهم. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم، يعني أنجى الله الرسل من عدوهم وأنجى أتباع الرسل من عدوهم. كلمة فأنجيناهم فيه إشارة إلى أن مخالفيهم أهلكوا. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. اقرأ الآيات بهذا الصدد يا شيخ فالح، قول هذا وعيد.
هذا وعيد في ضمن وصفه تعالى سيرته في الأنبياء من أنه يصدق مواعيدهم، فكذلك
هذا وعيد. الآية لما قال ثم صدقناهم الوعد، عبد الحق بن عطية المفسر يقول هذا وعيد، وعد ووعيد. إذا قال وعد يعني وعد بالجنة ومآل الخير، وإذا قال وعيد إنذار وتخويف أن مصيرهم إلى ذل ومهانة. فقال الله عز وجل ثم صدقناهم الوعد، ابن عطية يقول هذا وعيد، هذا الوعيد لأهل الكفر، يعني استمعوا وانظروا في آثار من سبقكم، إن الله أنجاهم وصدقهم الوعد وأهلك مخالفيهم، ففيه وعيد. نعم.
وهذا وعيد في ضمن وصفه تعالى سيرته في الأنبياء أنه يصدق مواعيدهم، فكذلك يصدق لمحمد عليه السلام.
فكانت سيرته في الأنبياء، إذا قال سيرته يعني عادته، سيرة فلان أنه يتناول إفطاره الساعة التاسعة، إيش معنى سيرته؟ أي كانت عادته ذلك. فأخبر الله في هذه أن سيرته في الأنبياء ومخالفيهم وأتباعهم ما تسمعونه في هذه الآية. نعم.
وقوله تعالى ومن نشاء معناه من المؤمنين بهم، والمسرفون الكفار المفرطون في غيهم وكفرهم، وكل من ترك الإيمان مفرط مسرف. ثم وبخهم تعالى بقوله لقد أنزلنا الآية والكتاب القرآن، وقوله تعالى فيه ذكركم.
هذا قوله سبحانه ومن نشاء فأنجيناهم ومن نشاء. كلمة من نشاء ذهب بعض المفسرين إلى أن الله أنجى رسله وأنجى متبعيهم وأنجى جماعة من أهل الكفر، ما أهلكهم، لأنه سيبقى منهم من يخرج من صلبه من يعبد الله، وإلا سائر مخالف الرسل أخبر الله عز وجل أنه استأصلهم لم يبق منهم أحد. نعم.
وقوله تعالى فيه ذكركم يحتمل أن يكون في الذكر الذي أنزله الله تعالى إليكم بأمر دينكم وآخرتكم ونجاتكم من عذابه، فأضاف الذكر إليهم حيث هو في أمرهم، ويحتمل أن يريد فيه شرفكم وذكركم آخر الآية.
قوله تعالى ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. الله عز وجل ينوه بقدر هذا القرآن الذي أنكروه وجعلوه قول شاعر وسحر وما إلى ذلك. قال انتبهوا، يقسم لقد لام القسم، يقسم بذاته سبحانه وتعالى المقدسة أنه أنزل إليكم كتابا عظيما فيه شرفكم، ذكركم عن الصيت والشرف، هذا إحدى معني قوله ذكركم، فيه شرفكم وصيتكم، لأنكم من اتبعتموه فقتم سائر الأديان والأمم. أو بمعنى شرف، بمعنى ذكركم أي فيه مواعظ وفيه أمور حسنة، أنتم تختارونها وتنتخبونها لأنها محامد ترغبون أن يحمدكم الناس عليها، كصدق الحديث والشجاعة والنخوة وحسن الجوار والكرم والسخاء، هذا مذكور في كتاب الله، فيه ذكركم إن فعلتموه ما تقصدونه موجود في هذا الكتاب. هذا تنويه بالكتاب الكريم وإشارة إلى المؤمنين أن من اتبع القرآن فإن الله يعظمه ويشرفه. وقد ذكرنا فيما قبل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان خليفة، لأنه تولى الخلافة قرابة 10 سنوات، جاء مرة معتمر فاستقبله والي مكة، لأن والي مكة يتولاها ويتولى القرى التي حولها حتى عسفان. فلما جاء عسفان سأله قال: من جعلت على هذا الوادي؟ يعني من جعلته أمير يرأس هذا الوادي؟ قال: فلان ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى. قال: ومولى كمان؟ مولى معناته أنه عبد عتيق. قال: تجعل هذا والي على العرب؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله. الشاهد في هذا أن عمر رضي الله عنه قال: لقد صدق نبيكم صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. انظر هذا المولى لما حفظ كتاب الله، ترى معنى إذا قالوا فلان حافظ لكتاب الله لا تفهمونه أنه يعرف الحروف والنغمات ومخارج الحروف فقط وينتهي الأمر، لا، يعرف معانيه وحدوده ويقف عنده، يعني يقف عنده أنه إذا جاء أمر امتثل وأطاع، وإذا جاء نهي كف وترك، وإذا جاءت سيرة حميدة اقتفاها وعمل بها. هذا الذي يقال حافظ لكتاب الله، قارئ فقيه، هذا في اصطلاح السلف. أما الآن كل من أجاد النغمات وبين مخارج الحروف ولا يعرف معنى ما يقول جعلوه قارئ، والناس يرون أن إمامة هذا هو أولى، لكن الله عز وجل إنما أمر بتدبر كتاب الله والعمل به، وعهد أي تعهد أنه من عمل به أن الله يرفع شأنه ويرفع صيته ويمكن له في قلوب المؤمنين ولا يذل لأحد ويعزه. هذا شأن كتاب الله، لم أقوله أنا، إنما قاله سبحانه. ويقول هنا: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ألا يكون عندكم عقول؟ العقل غريزة توضع في النفس، من حباه الله ذاك العقل عرف المصلحة فانتهبها وسعى إليها، وعرف المضرة ابتعدها وتجنبها فلا يصل إليها. يقال فلان عاقل، كل من جلب المصلحة لنفسه ودرأ المفسد عن نفسه يقال عاقل. مو معناه عاقل أنه ليس بمجنون، إنما الذي يعرف الضر فيبتعد ويعرف الحسنة فيحاول أن يأتيها ويصل إليها، هذا يقال فلان عاقل. قال: أفلا تعقلون. هذا كتاب فيه تنويه وسيط ورفعة منزلة، ألا يكون لكم عقل تتهم تقولون فيه هذا القول بدل أنكم تتبنونه وتعملون فيه؟ نعم.
ثم مثل لهم على جهة التوعد بمن سلف من الأمم المعذبة وكمل التكثير، وهي في موضع نصب، بقسمنا ومعناه أهلكنا، وأصل القسم الكسر في الأجرام.
هذا قوله تعالى بعد قوله: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، بين الله عز وجل أن من خالف ذلك ممن سبق من الأمم يخبرهم الله عز وجل على جهة التوبيخ والوعيد. اقرأ: وكم قصمنا الآية وكم قصمنا من
قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون.
قال: وكم من قرية أهلكناها. كم في اللغة العربية تأتي على أحد معنيين، تأتي استفهام: كم معك من الدراهم؟ وكم رزقك الله من أطفال؟ هذا سؤال. ويأتي أحيانا بمعنى الخبر، فإذا الخبرية بمعنى نخبرك أنه كذا، والخبر هنا معناه التكثير: كم من طعام أكلنا وكم من نزهة سررنا بها، يعني كثير ما رأينا هذا. وكم من قرية أهلكناها، أي أهلك الله قرى كثيرة، القرى بمعنى أهل القرى، لأن الإهلاك ما يأتي للقرية، يأتي لساكنيها، لبيان جبروته سبحانه وسرعة انتقامه لمن خالف الرسل، ففيه إخافة وفيه تنديد. أهلكنا أمم قبلكم حين خالفوا الرسل، أترون أنكم تعجزوننا أن نفعل بكم ما فعلنا بمن قبلكم؟ اقرأ الآية:
وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون.
وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، كانت ظالمة، وكم من قرية وكم أهلكنا من قرية كانت ظالمة. كانت ظالمة ما جاءت حشوا يا عبد الله، لكن أراد الله عز وجل أن يقول أن القرى التي سبقتكم وأهلكناها، الله عز وجل لا يأتي بشيء يذكر به عباده إلا أنهم رأوه أو سمعوه. هم عرفوا الأخبار، يمرون على قوم لوط ويمرون على ديار شعيب، وعرفوا آثار الرسل وما سمعوه من الأخبار تواترت عندهم، يعرفونها. فالله عز وجل يخبرهم: كثيرا من القرى أهلكناها كانت ظالمة، لأجل أن يبين سبحانه أنا لم نفعل في إنزال بأسنا على هؤلاء الأقوام الذين حصدهم الله عز وجل بغير سبب، إنما سببه ظلمهم كونهم جاهروا به وآذوا الرسل وابتعدوا عما دعوناهم إليه، فنحن أهلكناهم. ما أهلكهم الله عن غفلة، ولذا حين يقول سبحانه وما أهلكنا من قرية إلا وأهلها ظالمون، والآية الثانية يخبر الله عز وجل أنه أهلك القرى وإهلاكهم كانت عن ظلم منهم، ولم يكونوا مصلحين. فالله عز وجل يقول لما كان ظلمهم هو الداعي والسبب لهذا الإهلاك: فاعلموا أنكم ليسم ببعيدين، أنتم ظلمة، سيأتيكم ما حل بالأقوام قبلكم. اقرأ الشرح يا شيخ فاضل.
هذا وعيد في ضمن وصفه تعالى سيرته في الأنبياء من أنه يصدق مواعيدهم، فكذلك يصدق لمحمد عليه السلام ولأصحابه مواعدهم من النصر وظهور الكلمة.
لا أقرأ: وكم أهلكنا بعد، وكم الشرح الآتي بعده: وكم للتكثير، وكم قصمنا معناه أهلكنا، أنت قرأتها قبل شوية.
أيه.
نعم.
وفي هذا التحريض: ثم تأكد التحريض بقولها فلا تعقلون، وحركهم ذلك إلى النظر، ثم مثل لهم على جهة التوعد بمن سلف من الأمم.
قول فلا تعقلون وحركهم بذلك إلى النظر، نحن نشرح هذا للكتب في أيدي الطلبة. حركهم هذا يعني قوله كم أهلكنا قبلهم من القرون، أن هذا فيه تحريك للرأي والفكر. إذا جئت الإنسان وحدثته تقول: كم أبطلنا مكائد أقوام كانوا يخسرون الميزان، وأنت تنبه أهل السوق، أهل السوق يعني الذي بيعوا اشتروا، فتخبرهم أنت المسؤول أنا صادرنا أموالهم وفعلنا فيهم كذا وكذا. القصد أنتم انتبهوا، هذا تحريك النظر، تفطنوا لا تغشوا المسلمين وإلا صادرنا ما معكم. هذا فيه تحريك النظر حين يقول سبحانه وكم أهلكنا من قرية، يعني أنتم ستكونون مثلهم إن عاندتم، هذا معنى تحريك النظر. نعم.
وقوله تعالى فلما أحسوا وصف عن قرية من القرى المجملة، أو أولا قيل كانت باليمن تسمى حصور،
هذا قال يقول لما قال سبحانه وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. أنشأنا بعدها يعني أن الله إذا أباد قوما لا يفتقر إلى أحد، بل أنه ينشئ أقواما آخرين بدلهم لبيان قدرته سبحانه على خلق العباد إن أراد خلقهم. يقول سبحانه فلما أحسوا بأسنا، لما قال كم قصمنا لم يقل سبحانه كم أهلكنا، لبيان شدة العقوبة أنها بلغت من القسوة أنها قصمت. القسم أشد من الفصل، القسم معناه كسر الأمر حتى يصعب التئامه أخرى، أي أبدناهم إبادة في غاية البلاغ والشدة لا يستطيع أن يعودوا مرة ثانية. هذا من باب التخويف، لما ذكر سبحانه في سورة الأنفال أخبر وقال يعني إذا رأيتم فئة اضربوهم ضرب شديد لتكون عبرة لمن بعدهم، كذلك هنا أخبر سبحانه أنه قصم كثير من القرى، فاختار لفظة قصم عن أهلك لبيان شدة العذاب. فلما أخبر ذلك يقول سبحانه فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لما الإحساس ليس بالضرورة أنها تنحصر في الحواس الخمس، حواس الخمس السمع والبصر والشم والذوق. يقول سبحانه الإحساس لا يكون محصورا في الخمس، بل هناك إحساس شعور داخلي يدركه المرء بالقلب وبالرأي. فيقول هؤلاء لما أحسوا أن نزول العذاب عليهم هربوا، الله عز وجل اختار يركضون، ركضوا. فلما أحسوا بأسنا إذا هم يركضون، الركض يا عبد الله ركوب الدابة ثم ضربها بمؤخرة رجليه لأجل أن تسرع، هذا هي الأصل، ضرب الدابة بالقدمين كما ترون من يركب الحمير والخيل هكذا يفعل لأجل أن تشد سرعتها. فيقول لما رأوا أن بأسنا نازل عليهم ركبوا دوابهم يركضون بها مسرعين، ثم استعملت اللفظ في الإسراع، من كان راكبا ذاك فعله ومن لم يكن راكب أسرع في الهرب. يقول هؤلاء لما رأوا أن البأس نازل، وهذا تشاهدونه في الفيضانات والحرائق والحروب المبيدة، الله عز وجل جعل لهذه الأمة أمانا من الاستئصال. الأصل في الأمم قبلنا أن من خالف الرسل وعاند لا يبقيهم الله عز وجل، يستأصلهم فلا يبقي منهم أحد، أو إن بقي المؤمنين الناجين مع الرسل. هذه الأمة لما سأل لما قال سبحانه وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، يعني يا ربنا لا تسلط علينا من فوقنا عذاب ولا تسلط علينا من تحت أرجلنا عذاب، يعني زلزل وهزة، فيه استئصال للأمة كلها. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فطلب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنهم كذلك هذه العقوبة، أبى الله ذلك. قال: أما هذه فقد مضى حكمه سبحانه أن لا يسلط عليهم عدوهم من غيرهم، لن يستطيع الكفار إبادة المسلمين، هذا ضمان لهذه الأمة، ولا يأتيها عذاب من غير جنسها تستأصلهم، هذا أمان من الله عز وجل. فلما قال الثالثة: أو يلبسكم شيعا، طلب صلى الله عليه وسلم أن يعيده من هذه، فالله قال: مضى حكمه على أنه لا بد جماعة تضرب جماعة، كما هو الشأن كما تشاهدون. من بعد قتل عمر رضي الله عنه فتحت الفتن، فهذه ما ضمنها الله لهذا النبي، لكن ما يأتي آخر يستأصلهم، إنما بأسهم بينهم. فلما أخبر ذلك صلى الله عليه وسلم ذكر هنا في هذه الأمة، في هذا أخبر أنذر المشركين أن غيركم ممن سبقكم إذا جاءتهم آيات الله بالعذاب هربوا أسرعوا للنجاة. فيقول الله عز وجل: إما عن طريق الملائكة أو من باب الاستهزاء، لا تركضوا، ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. هذه إما أن تكون قصة واقعة كما ذهب إليها كثير من المفسرين، أن هذه قرية في اليمن تسمى كذا، قتلوا نبيهم فبعث الله إليهم أحد جبابرة أهل الأرض فأبادهم، فلما أسرع فيهم القتل هربوا، فناداهم: إلى أين؟ ارجعوا إلى مساكنكم، استمتعوا بما كنتم فيه. فظنوا أن ذاك حقا، فلما رجعوا أبادهم. هكذا يقولون، والآية ليس فيها إشارة إلى ذلك، إنما فيها أن الله أهلك أمم فلما سمعوا بنزول العذاب ذهبوا مسرعين للنجاة، فقيل لهم: لا، ارجعوا إلى مساكنكم سيكون كذا. هذا سنسمعها من القارئ. اقرأ شفاء.
احتمل قوله تعالى: لا تركضوا إلى آخر، أن أكون من قول رجال بخت نصر على الرواية المتقدمة، فالمعنى
على الرواية المتقدمة أن أحد ملوك جبابرة الأرض ذهبوا إلى حضوراء باليمن الذين قتلوا نبيهم استأصرهم، هذه الرواية. والرواية الثانية اقرأ قبلها، ترفين حالا تركته. فلما أحسوا بأسنا، وصف عن قرية قبلها بسطرين ثلاثة أربعة شهر.
فلما أحسوا وصفا عن قرية من القرى المجملة، أولا قيل كانت باليمن تسمى حصورة،
حضورة، نعم،
أبعث الله تعالى إلى أهلها رسولا فقتلوه، فأرسل الله تعالى بخت نصر صاحب بني إسرائيل فهزموا.
بخت نصر صاحب بني إسرائيل ذكرها الله في سورة الإسراء: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. حصل ذا، بخت نصر أبادهم، هذا كلام قبل مجيء، بعد مجيء موسى، أهلكهم الله وكانوا في جانب العراق. ويقول الله عز وجل: ذاك الجبار بعثه الله على أهل حضورا. نعم،
أبعث الله إلى أهل رسولهم فقتلوه، فأرسل الله تعالى بخت نصر صاحب بني إسرائيل فهزموا جيشه مرتين، فنهض في الثالثة بنفسه، فلما مزقهم وأخذ القتل فيهم ركضوا هاربين. ويحتمل أن لا يريد بالآية قرية بعينها، وأنه وصف الحال كل قرية من القرى المعذبة.
هذا أصح، أو أن الآية عامة ما تخص قرية من القرى. نعم،
وأن أهل كل قرية كانوا إذا حسوا العذاب من أي نوع كان أخذوا في الفرار، وأحسوا باشروه بالحواس والركض، تحريك القدم على الصفة المعهودة، فالفار والجاري بالجملة،
تحريك القدم على الصفة المعهودة. لما قال على الصفة المعهودة يعني لا زالت الدواب هي المركوب السائد عند الناس. لما تأتي السيارات والعجلات والأمور الأخرى وتكون الحمير ساردة في الغابات لا يستعملها الناس، والخيل لا تكون إلا للنزهة والمباراة الخاصة، ما يفهمون معنى الركض، لكن أولئك يفهمون معنى الركض. ولذا ما فسرها ابن عطية لا عجزا عن إبانة معناها، لكن أحالها على المعهود، كل أحد يفهمها. ولذلك لما تأتي أنت بمعنى يفهمها الناس شرحها عي، يعني نوع من عجز، ما ينبغي تشرحها، يفهمها الناس. لكن لما تذهب هذه العادة وتقول جاء بالخطاف فانتزع الدلو من قعر البئر، هذا ما يعرف معنى الخطاف ولا يعرف معنى الدلو ولا يدرك معنى البئر إلا ما يقرأه في الكتب، لكن لو قلتها قبل 40 سنة يفهم الناس هذا المعنى. فلما ذهب القرن ونشأ قرن آخر لا يعرف البئر ولا يدرك معنى الخطاف ولا الدلو، لا تأتي بهذه الكلمات إلا إبانة معناها لأجل أن يدرك الناس معنى ما تقول. اقرأ.
قوله تعالى: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين.
لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، هالكلام إما من باب التمثيل وهذا غير واقع، من باب الحقيقة، إما ملائكة تقول لهم ذلك من باب الاستهزاء: لا تشرد، ارجع. لما قل كما قال أحد الصحابة في غزوة حنين لما قتل أحد أشراف المسلمين، رآه فلان فذهب إليه يسعى، فهرب لما رأى من يسعى خلفه. لما أعياه إدراكه الخائف قل من يدركه، قال: أما تستحي ألا تقف؟ قال فوقف حياء وقتل الشاهد. هنا كذلك يقول الله عز وجل لأهل القرية: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. الترف يعني الرفاهية والنعمة والأكل. الله عز وجل أنذر من خالف الرسل سيكون هكذا المصير. أما هذا مشاهد في سبيل الأفراد والجماعات والأمم، قرية من القرى يحصل فيها هذا، وقد تكون جماعة حي من القرية يحصل فيها هذا، إما حريق ينشب فيهم أو قطاع طرق ولصوص يهاجمونهم، أو أنها يبعث عليها من دواب الأرض. سمعتم وسمعنا أن الله قد يبعث دواب الأرض، النمل كم أهلك من قرى، وهذه الوحوش كالبق كم سلط على أهل القرى. نسمع أناس يقولون أن في قريتنا من هذا القارص ما لا يهدأ بنا نوم إلا أن ننغمس في خرائط أو شكارات، يعني في أكياس يلفونها حول رؤوسهم ولا ما يناموا، أليس هذا من عذاب الله عز وجل؟ فيخبر الله عز وجل هنا قال: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. هذا اعتراف، لكن الاعتراف إذا تجاوز حده ما ينفع. السارق والقاتل وقطاع الطرق إذا نجوا وكانوا لهم منعة، منع يعني عندهم قوة يقاتلوا بها من يأتيهم، إما عجزوا ذهبوا في الجبال أعجزوا من يطلبهم أو قاوموا، فلما امتنعوا من القبض عليهم جاء بعضهم مستسلم أو جاء بعضهم مذعن بأنه تاب وأصلح، هذا الذي تاب من قبل نفسه قبل القدرة عليه ما يقام عليه الحد. السارق إذا سرق ولم تكن بينة ثم ذهب بعد فترة ثم جاء تائب قال أنا الذي سرقت. الحاكم يحاول قدر الإمكان أن يبعد عنه الشبهة لأجل أن لا يقيم عليه الحد. الزاني وقاطع الطريق كل من عرف عنه أو لم يعرف، إن لم يستطع الحاكم بعد معرفته عجز عنه اختبأ أو له منع يقاتل، هذا بعد الاستسلام يحاول ألا يقام عليه الحد إلا إذا أصره. اسمع قوله سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور. إلا أداة استثناء، أي القتل والصلب والنفي من الأرض إنما يكون في حق من قدرتم عليه ومن عجزتم عنه. ثم جاء مستأمنا ما يقام عليه الحج. ذهب أهل العلم أن هذه خاصة بالمحاربين، وبعضهم قال كل من ارتكب حدا من حدود الله وعجزوا عن قبضه سواء عرف أو لم يعرف ثم جاء تائب لا يقام عليه الحد. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.
سائل يقول: ما الفرق بين الجسد والبدن؟ كما قال الله تعالى عن فرعون: فاليوم نجيك ببدنك.
لا، الجسد والبدن، البدن يختص بالحيوان، إنما السؤال الفرق بين الجسد والجسم. الجسد كل ما تجسد بمعنى أن له جرم محسوس، ولذا الدم إذا تعقد ولصق فيقول هذا جسد، فيطلق الجسد على ما فيه روح وعلى ما ليس فيه روح من جماد وحيوان. أما الجسم فالغالب يطلق على ما يكون إعاشته بأكل واستطعام. نعم.
هل هناك فرق بين النبي والرسول؟
النبي يوحى إليه والرسول كذلك يوحى إليه. الرسول مطلوب منهم إبلاغ الرسالة، هذه الرسالة تأتي تنزل عليه خاصة بقومه، معنى أنها ليست امتدادا لرسالة نبي قبله. أما النبي كأنبياء بني إسرائيل كثيرون، لكن كلهم يحكم بما أنزل الله، بما أنزله الله على موسى، لا تكون رسالة خاصة له. لكن إذا جاءت رسالة كانت نازلة عليه لم تكن لمن قبله فيقال له رسول. ولذا كانت رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسل لأنه لا نبي بعده. نعم.
يقول: هل صلاة الجماعة في المسجد شرط لصحة الصلاة؟ لأني أشكو تثاقل أبنائي عن الصلاة في المسجد خاصة في صلاة الفجر.
ما يقال شرط، لا، ما، لأن الشرط معناته يا عبد الله زوال الشرط يكون فيه زوال المشروط. لو قلت هذا الكلام معناته أنه من لم يصلي جماعة لا صلاة له، لا، ليس هذا المعنى. إنما الخلاف هل هو واجب أو ليس بواجب، يعني واجب عيني مو واجب على الكفاية. واجب عيني كوجوب الجمعة على كل مكلف قال به جماعة، بمعنى أنه إن لم يجد جماعة يجب عليه البحث عن جماعة، إن لم يكن عن عذر نوم أو نسيان فإنه لا تكون صلاته كاملة كما لو صلاها بعذر أو في جماعة. نعم.
هل يجوز عقد الزواج قبولا أو إجابا عن طريق الجوال؟
قد يكون للضرورة. يعني ما معنى الضرورة؟ يعني في أناس جاءوا فأخبروا أن ولي هذه المرأة رضي بأن تكون أنت زوجا لها، ما في وكيل، ليست هناك وكالة، لأنه لو كان له ابن لقام، فلما لم تكن له وكالة أراد أن يتأكد من هؤلاء فكلمه وأثبت الصوت وعرف أنه فلان، لا بد من معرفة سابقة، أما إن لم تكن معرفة سابقة فإنه داعية إلى ارتكاب الزنا، وجاءتكم كل امرأة طلبت من فلان أن يزعم أنها وليها كما هو الحال في هذه الأزمان، يأتون إلى المرأة فتخبرهم أن ولي أمرها وافق أو لم يوافق، وهذا فتح لكثير من أسباب الفجور. الله أعلم. نعم.
صلى الله على نبينا محمد.